إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع ترجمة الإمام الكبير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، فذكر ترجمته. ومعلوم أن الترجمة إذا ما ذكرت تشمل أصولا من اسم المترجم له ولقبه، من اسمه ولقبه وكنيته ومولده وبلد الميلاد، ثم نشأته وما يعقب ذلك من طلبه للعلم ورحلاته إن وجدت، وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته، ثم سنة الوفاة. ذكر الإمام الشوكاني في البدر الطالع ترجمة الإمام الكبير الصنعاني صاحب السبل، وأفاض فيها وذكر ما لقيه من أهل عصره، وهي سنة الله تبارك وتعالى في العلماء والدعاة على بصيرة إلى دين الله رب العالمين. فذكر الإمام الشوكاني ما لقي الصنعاني من أهل عصره، وذكر أنه رأى رؤيا، فرأى الإمام الصنعاني رحمه الله راكبا جوادا مقبلا عليه، فلما رآه ترجل ثم أقبل عليه فالتزمه، يعني نزل الإمام الصنعاني عن ظهر جواده فأقبل على الإمام الشوكاني فالتزمه، ثم أطلقه فأخذ يمدحه، قال: فأثنى علي ثم عاتبني لأني كنت أترخص في مجالس التعليم فلا ألتزم لغة العلم، فعاتبني وحضني وحثني أن ألتزم اللغة الصحيحة التي لا لحن فيها ولا خلل يشوبها عند تقرير مسائل العلم في مجالسه. وهذه الرؤيا من إلهامات الله تبارك وتعالى لعلمائنا رحمة الله عليهم للدلالة على الطريق الأصوب والمحتوى الأكمل الذي ينبغي أن يعرض فيه هذا العلم الشرعي الشريف فيما يدور حول كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ من المعلوم أن الحضارة الإسلامية بجميع علومها في جميع فروعها إنما قامت متمحورة حول كتاب الله، فجميع العلوم الإسلامية في نشأتها الأولى ثم بعد ذلك في سموقها وارتفاعها وتجذرها في البنية الفكرية إنما كانت قائمة كائنة أصلا من أجل خدمة كتاب الله. فما من علم نشأ في هذه الحضارة الإسلامية الشريفة إلا وكان الهدف الأول منه خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب الله تبارك وتعالى عربي مبين، وهو أعلى درجات الفصاحة والبلاغة قط، وهو في منزلة لا تدانى وفي قمة لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. ولا يمكن أن يفهم هذا القرآن العظيم إلا بهذه اللغة الشريفة التي نزل بها هذا القرآن العظيم. وكل من حاول أن يصرف المسلمين عن لغتهم فإنه لا شك خبيث النية غير سليم الطوية، لأنه في المنتهى سيؤدي إلى عزل المسلمين عن كتاب ربهم لا محالة. بل إن الذي كان من تلك الشوائب التي جاءت بتلك الأعاصير المرة مع ذلك الغزو الاستعماري، تلك الشوائب التي جاءت على يد طه حسين وأمثاله مما أخذوه من أولئك المستشرقين الذين تردوا بزي أهل العلم من أجل أن يهدموه، والذين تسللوا إلى هذه اللغة الشريفة حتى صار في المسلمين اليوم من يسافر إلى بلاد الغرب لكي يتحصل على أعلى الدرجات العلمية في علم اللغة العربية. من لدن هؤلاء، بل أزيدك، من أجل أن يتحصل على أعلى الدرجات العلمية في العقيدة الإسلامية من لدن هؤلاء، ومنهم كل يهودي حاقد وكل كافر وماكر وماجن، وما يسلم لنا من هؤلاء أحد، لأنهم يظلون مقيمين على عقيدتهم، والذي هنالك من خبيء إنما هو محاولة هؤلاء العبث بتلك النصوص الشريفة التي خلفتها لنا هذه الحضارة المنيفة، حضارة الإسلام العظيم التي أسست أول ما أسست على كتاب الله رب العالمين. هؤلاء عندما بدأوا إنما كان بدؤهم فيه من المكر والتسلل ما فيه. مارجليوث ذلك المستشرق الهالك الذي كتب في مجلة الجمعية العلمية الآسيوية مقالا بالإنكليزية يقرر فيه أن الشعر العربي الجاهلي منحول، وأنه لم يكن هناك من يسمى بامرئ القيس ولا مهلهل ولا غيره، وإنما هذه أسماء على غير مسميات، وأن خلفني الأحمر والأصمعية من أولئك الرواة الذين حملوا هذا الشعر وأدوه للأجيال على ظهور قلوبهم وعلى ذواكرهم من غير أن يخطوا سوداء في بيضاء. كتب هذا المأفون مقالا يقرر فيه بزعمه أن الشعر الجاهلي في جملته، بل الشعر الجاهلي كله منحول. منحول يعني مختلق مصطنع مصنوع. وترجم طه حسين هذه المقالة ترجمة حرفية وأودعها في كتاب سماه في الأدب الجاهلي، أو كان اسمه في بدء الأمر في الشعر الجاهلي. وتطاول أكثر ما تطاول سيده، وكذلك الشأن أبدا عند الخدم الذين يخدمون أسيادهم خدمة فكرية، فإنهم يكونون ملكيين أكثر من الملك نفسه. فأما هذا فأنكر للشعر الجاهلية، وإنما أنكر إبراهيم وإسماعيل، وقال للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن كل ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى إثبات وجود إبراهيم ولا إسماعيل. ألا شاهت الوجوه. كتب الرجل ولا رجل هذا وأمثاله من تلك النفايات الفكرية، وترجم ذلك وأودعه في كتاب سماه في الشعر الجاهلي. وكان العلامة الكبير رحمه الله تبارك وتعالى الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى أعلم أهل الأرض بلغة العرب في العصر الأخير، كان وقتها رحمه الله طالبا في السنة الأولى بكلية الآداب بجامعة فؤاد، وكذا كانت تسمى في بدء الأمر. وأما طه فالحق أنه ليس له باللغة من علاقة، وإنما كانت دراساته في السربون، ولم يتحصل هنالك على دكتوراه الدولة، وهي أعلى الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة السربون، وإنما تحصل على ما هو أدنى منها، ومع ذلك لم تكن دراساته في غير علم الاجتماع، لم يدرس لغة هنالك ولم يدرس أدبا، وإنما كانت شهاداته في هذا المجال. ومع ذلك لما أن جاء محملا بتلك الأفكار المسممة، وكان لطف السيد الذي يدعى ظلما وزورا وبهتانا بأستاذ الجيل، نعم هو أستاذ جيل في الفساد، هذا الرجل كان مديرا للجامعة في ذلك الوقت، فما زال يسعى سعيه ويمكر مكره حتى عينه أستاذا للأدب في الجامعة. وكان الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله كان قد حصل على الثانوية في القسم العلمي، ولكنه كان يحفظ ديوان المتنبي كله، ويحفظ كثيرا من الدواوين مع تضلعه الكامل بالنحو والصرف وعلوم اللغة، لأنه نشأ في بيت علم وفضل رحمه الله، فأراد أن يتقدم إلى الجامعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية، ولم يكن مسموحا لحملة الثانوية من القسم العلمي بالالتحاق بكلية الآداب في قسمها العربي، فتوسط طه حسين بوساطاته حتى التحق محمود شاكر بقسم اللغة العربية، فكان يحمل له هذا الجميل. كان تلميذا له في السنة الأولى التي ألقى فيها نفاياته وطرح فيه قذاراته على عقول طلابه من أمثال محمد مندور، وكان تلميذا لطه حسين نجيبا ووفيا، وأيضا كان رفيقا للأستاذ محمود شاكر في الطلب. في السنة الأولى كان الرجل يقرر ما يقرر، وكان الأستاذ شاكر قد أطلعه الأستاذ محب الدين الخطيب على المجلة، واطلع على هذا المقال الذي كتبه مرج اليوث، فكان يسمع صوت مرج اليوث بحنجرة طه حسين يريد أن يقوم للرد عليه، يقول: فيمسكني ذل العجز، لأننا ربينا على احترام الأكبر، وربينا على أن هذا الأسن يعني الأكبر منا سنا، لأنه نشأ في بيت علم وفضل، ما زال ذل العجز يقيمه ويقعده حتى ولى ظهره للجامعة فتركها من غير عودة، ورد بعد ذلك على كتاب في الشعر الجاهلي بعدما أحدث هذا الكتاب فتنة. وكان الرجل يخاطب تلامذته من الذكور والإناث بقوله: لا تأخذنكم القداسة لنص مهما كان، خذوا صفحة كذا من القرآن وانقدوها نقدا أدبيا حرا من غير ما تحرج، قولوا ما شئتم فلا قداسة لنص، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أسلوب العلم. كذا يقول. وكانت الخطوة التالية أن يتقدم عبد العزيز فهمي باشا إلى مجلس النواب باقتراح مفاده أن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية. لماذا؟ قال: لأنه ليس عندنا حروف مد في هذه اللغة العربية، فكذلك إذا ما نظرنا إلى تلك الحركات، الحركات التي تكون على الكلمات فتوضح لنا كيفية النطق وبالتالي ماهية المعنى، ليست عندنا في اللغة العربية حروف تؤدي تلك الحركات، وأما في الإنجليزية فعندهم لكل حركة حرف، لكل حركة حرف. فالكسرة عندهم إي أو آي، وربما الواي، إلى غير ذلك مما لديهم. فهو يقول نريد بدل أن نكتب كتب نكتبها كي اي تي اي بي اي كتابا، نكتب من اليمين أو من الشمال يا باشا؟ كيفما شئتم، ولكن تصور الآن أنك تكتب خطابا لوالدك، فأنت تقول له أكتب اي كي تي إليك اي ال على ورق الليمون يا نور عيوني، سخف. فرد عليه العلماء فمرمغه بكرامته في الأرض، ومات هذا الاقتراح. جاء ويليام ويلكوكس مع بشائر الاستعمار الإنجليزي في مصر، ومن عجب أن يتسلل هذا الغمر الدعي إلى جريدة الأزهر أو مجلته حتى يصير رئيس تحرير مجلة الأزهر، وهو أكبر داع للعامية. والدعوة إلى العامية دعوة خبيثة هدامة لدين الله تبارك وتعالى، ولو بطريق غير مباشر. العامية لها قانون، لها قانون ولها قواعد، والعامية ليست لهجة، العامية كأنها لغة منفصلة، لأن القانون الذي يحكمها ليس هو القانون الذي يحكم اللغة العربية. أنت عندما تمشي في اللغة العربية تقول ما أكلت، وأما في العامية فأنت تأتي بهذا النافي قبل الفعل، ولكن تقول ما أكلتش. لماذا تأتي بهذه ما أكلتش؟ ما أكلوا، ما أكلوش في العامية. الأمثال هذه الغرائب لها قانون خاص بها، فهي لا تعد لهجة، لأن اللهجة كأنها فرع من الأصل، وأما هذه فأي فرع هي وأي أصل لها؟ هذا تحريف في تخريف. أراد هذا الغمر الدعي أن يضع في أذهان أولئك الذين تفرنجوا والذين كانوا وبالا على هذه الأمة ووبالا على هذا الدين، حتى غيرت الهوية وحتى أصبح الناس كالنباتات الطافية ليس لها من أصل وما لها من قرار ولا ثبات، وإنما تعلو بها موجة وتنحط بها أخرى وتمر بها على جيف الحمير وجيف الكلاب، ليس لها من ثبات. فأصبحت الأمة ولا هوية لها، والأصل أن الهوية العربية هوية قائمة وثابتة، لأن هذه اللغة تجمع أشتات البشر من المنتسبين إلى هذا الدين العظيم، ولو كانوا من غير الجنس العربي، ولو كانوا من غير الجنس العربي. فكل من نطق بالعربية نطقا صحيحا وانتمى إليها فهو عربي، وأما العربي الذي لا يجيد العربية ولا يحسنها فهو أعجمي، وإن كان عربيا صليبا. الشوكاني رحمه الله عاتبه الإمام الصنعاني لأنه أخرج العلم عن المحتوى، وأوقن بأنه إنما أخرج العلم عن المحتوى إخراجا يسيرا، لأنه عندما يريد أن يفهم أو يقرب ما يقوله من هذه الأصول العلمية الثابتة والمكينة لا يمكن أن ينحط ولا يمكن أن يسف، لأنهم ما هكذا كانوا يصنعون. الآن إذا ما نظرت إلى تلك الدعوة الخبيثة والتي لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، الطعن في الشعر الجاهلي والزعم بأنه منحول مصنوع في العهد الإسلامي. ماذا يعني؟ يعني تدمير كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب التراث الإسلامي، لأن هذه الأشعار الجاهلية شواهد في تضعيف هذه الكتب. ومد يدك إلى أي كتاب من كتب التفسير التي كتبت في الصدر الأول، خذ إليك تفسيرا مثل تفسير ابن عطية، خذ إليك تفسيرا كتفسير القرطبي، وأكاد أزعم بأنه لن تمر بك صفحة واحدة من غير شاهد بل شواهد من لغة العرب الشريفة تشهد على ما يريد الرجل أن يشرحه وما يريد الرجل أن يبينه. والشعر ديوان العرب، فإذا غاب عنكم شيء من لغتها فالتمسوه في ديوانها، هكذا قال المتقدمون. وكان عمر رضوان الله عليه يضرب ولده على اللحن، وكذلك كان ابن عمر، اللحن يعني الخطأ في البنية اللغوية، عندما يلحن في اللغة لابد أن يضربه. وكان عمر يوصي بتعلم هذه اللغة الشريفة، هذه اللغة الشريفة يفهم بها كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فقل لي بربك أن ألتمس فهم كتاب ربنا في الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ونبحث عن فهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ترجم منها، أهذا يليق؟ هذه اللغة كانت محتوى، ومن أراد فليبحث، من أراد فليبحث. وارجع إلى كتاب تاريخ العلم لجورج سارتر، ارجع فقد شهد شاهد من أهلها، وارجع إلى شمس الله تشرق على الغرب أو شمس الإسلام تشرق على الغرب، أو في التحريف الأخير للاسم سموا الكتاب شمس العربي تشرق على الغرب لزغريد هونكا، وهي امرأة ألمانية منصفة، وقد كتبت في هذا الكتاب ما ينبغي أن يلتفت إليه كل مثقف من المسلمين لكي يتأمل في حضارة أسلافه حتى لا يحس بالهزيمة النفسية. كل ما حدث أننا توقفنا عند قدر معين، فجاء الآخرون فأخذوا الزمام فتقدموا وما زلنا واقفين، ثم يراد الآن إقناعنا بأننا لا هنا ولا هناك، وأننا ليس لنا مشاركة في العلم ولا في الحضارة، وآباء العلم في جميع فروع المعرفة منا نحن، وقد سرقنا، نحن سرقنا. من الذي اكتشف الدورة الدموية؟ ابن النفيس. ومن الذي سرقها؟ ويليام هارفي. سرقها سرقة قبيحة، وكذلك ما توصل إليه ابن الهيثم في مسألة البصغيات ما زال تراثا إلى اليوم معجبا جدا، وقائما على أصول علمية أساسية لا تختل. وسرق هذا التراث كله، نسخ ومسخ ثم نسب إلى الآخرين، ونحن ما زلنا إلى اليوم نتفرج، وهي فصيحة، نتفرج على هذا الركب يسير، وكأن الأمر لا يعنينا لا في قليل ولا كثير، والأمر جد خطير. هذا المحتوى اللغوي تحمل هذه العلوم في حرفيتها وتقنيتها، كذا نقول. نعم، نحن الذين أسسنا فكرة المحرك، المحرك السداسي الذي غير وجه الأرض وتغيرت بسببه أصول وسبل وصور الحضارة، نحن الذين صنعناه. المسلمون هم الذين وضعوا هذه الأصول، بل عملوا بها. وقد تظن أن الذين فعلوا ذلك كانوا حرفيين بدرجة فائقة فلا يدرون من أمر الشرع شيئا. كلا، الإمام القرافي المالكي إمام أصولي فقيه من أعظم الأئمة ومن أعظم الفقهاء في مذهب مالك، ومن أعظم العلماء على مدار تاريخ هذه الحضارة الإسلامية في المسائل العملية وليس في المسائل النظرية. وهذا الرجل صنع أمرا غريبا، فقيه أصولي يكتب في تنقيح الفصول كلام في الأصول لا يفهمه الآن إلا أقل القليل. الرجل صنع صنيعا بديعا عجيبا، صنع آلة لها شرفات من أعلى، وهذه الشرفات تدور مع دوران الآلة على محور بطريقة ما صممها هو ووضع أصولها ونظريتها وقام على أساسها هذا الاختراع الذي اخترعه، بحيث أنه في كل ساعة أنوار مختلفات في 12 منفذا تفتح شرفتان من كل منفذ بضوء معين، ويخرج منها ديك يعلن عن الساعة. فهذه ساعة متحركة صنعها الرجل رحمة الله عليه، ولكن يقول مع الأسى والأسف: ولكني لم أستطع أن أجعل الديك يصيح. رحمة الله عليه، وهو فقيه أصولي نظار لا علاقة له بأمثال هذه الأشياء. هذه تسمى عند العرب المتقدمين الحيل الميكانيكية، الحيل الميكانيكية، وهم الذين اكتشفوا قوة البخار. ولكن كان ركب العلم المادي يتقدم، وركب العلم أو ركب الإدارة يتخلف، ووقعت الأمة في الخلاف المذهبي من حيث الفقه ومن حيث الاعتقاد ومن حيث الأجناس، فصارت دويلات متطاحنات. وحينئذ تخلفت الأمة عن مسايرة الركب من حيث مواصلة هذا الطريق العلمي إلى نهايته، وكان هناك من يتلمض من أجل أن يلتهم هذا الذي وصل إليه العرب والمسلمون عامة. فلما ضعف العرب وضعف المسلمون أتى هؤلاء فأسسوا علما على ما وصل إليه العرب، وأما نحن فرحنا في سبات عميق. لغة العلم هي لغة العلم، وكل الذي يحاول أن يحرف هذه الأمة عن لغة العلم وعن النفوذ والنفاذ إلى المحتوى العلمي الذي لا يمكن أن ينفذ إليه إلا عن طريق حل رموز القشرة التي تحوي هذا المحتوى العلمي، وهي هذه اللغة الشريفة. كل من حاول أن يثني الأمة عن هذا الأمر الجليل فهو عدو لله ورسوله كائنا من كان. لما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. ويقول رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وإذن هذه الأمة إنما صلحت في بدء أمرها على كتاب ربها وسنة نبيها. واليوم وفي كل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان لا مخلص ولا منجى إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. ولكن بأي محتوى وبأي لغة؟ بهذه اللغة التي نزل بها القرآن العظيم والتي نطق بها محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول ما سوف يشطب عند التخلي عن اللغة الفصيحة علم عريق وعظيم عند المسلمين يسمى بعلم أصول الفقه، لأنه مؤسس في أصله على هذه اللغويات، على أمثال هذه الفروق اللغوية: ما المطلق والمقيد والخاص والعام وأمثال هذه الأشياء، إلا أبحاث تدور حول أمثال هذه الدلالات اللغوية. فإذا ما شطبت هذا فسوف تشطب علما كثيرا، وحينئذ تكون الحرب قد وصلت إلى نتيجتها الحتمية، وتم الانتصار على هذا الدين وهيهات. وإذا فلا بد من العودة إلى المحتوى العلمي. عود ذهنك وعود أذنك على ألا يفهم ذهنك وعلى ألا تسمع أذنك إلا هذا الكلام العربي الشريف. وكل من أراد أن يحرفك عن هذه الجادة فهو مغرر بك، وهو متلصص إلى جيبك. إن كان الجيب هو فتحة الطوق، وإنما هي أمور رخيصة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينجينا من كل المهالك برحمته، وهو أرحم الراحمين. هناك مقولة تقول إن الإسلام أعظم الأديان التي أنزلها الله عز وجل، فهل هناك أديان أخرى غير الإسلام أنزلها الله؟ لا، كل ما أنزله الله يسمى إسلام، ولكنه على عهد موسى كان أن يشهد الواحد أنه لا إله إلا الله موسى رسول الله، وعلى عهد عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وعلى عهد محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ما جاء نبي إلا بالإسلام. كل الأنبياء إنما جاءوا بدين الإسلام، فدين الإسلام واحد في أصل الاعتقاد، ولكنه مختلف في على حسب الشرائع، على حسب أحوال الأقوام، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ما تقدم كله، ولكن العقيدة واحدة لا تتبدل. كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير تساوي لا إله إلا الله، ولكن الذي يشرعه الله تبارك وتعالى من الشريعة لا من العقيدة لكل قوم هو ما يناسب أحواله. ويأتي كل نبي من أجل أن يعالج مرضا كان منتشرا في الأمة التي بعث فيها مع تصحيح الاعتقاد، فيأتي من أجل تصحيح الاعتقاد، ثم هناك تطفيف في الكيل، هناك نزوع نحو المادية، هناك محاولة البعد عن الإتيان الطبيعي لمسألة الشهوة والحيود بها إلى الذكران من العالمين، فيأتي النبي من أجل التصحيح في جوانب حدث فيها اختلال في الأخلاق أو في الاقتصاد أو ما أشبه، كل ذلك بعد أن يصحح الجانب العقدي الذي أتى من أجله أصلا، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء الصراط. وهنا سؤال في المجال، المعلقات السبع هل لها من شرح طيب يستطيع المرء أن يستعين به؟ نعم، يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بشرح الزوزني، شرح الزوزني على المعلقات السبع، شرح الإمام الزوزني على المعلقات السبع، وأيضا شرح ابن الأنباري، شرح ابن الأنباري طبعة دار المعارف لأنها طبعة محققة جيدة جدا، وكذلك شرح المعلقات العشر، شرح المعلقات العشر للتبريزي بتحقيق وتعليق الشيخ الإمام محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. فهذه بعض شروح المعلقات، وتجتهد في أن تكون لك مشاركة في أمثال هذه الأشياء فستجد فيها ما يعجبك. يعني عندما تجد اللغة في بنيتها الأساسية والرجل يتأمل، فهو يسير على مقتضى أهل بيئته، فإذا وصل إلى العاطفة رق ولان لأنها لغة عالمية، وأما اللغة المحلية القومية من حيث الأداء التعبيري فتجد فيها قسوة، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي ترى بعض الأرام في جنباتها وعرصاتها كأنه حب فلفلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم. فإذا جاء إلى العاطفة يقول أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت قتلي فأجملي أغرت مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ده مفهوم بقى، ده مفهوم، ده مفهوم. أنا أسقلت عليكم الليلات لأن بجرب فيكم سامحوني. لا والله يعني في خبث الليلات في المسألة، أنا كنت بجرب فيكم، يعني قلت أما نجرب الطريقة المسفة المنحطة نشوف ايه المسألة، ايه طبعا ملين تضحك ومش عارف ايه وتكركع ايه ده، فلا حول ولا قوة الا بالله. كان نفسي ان حد يعترض يقول ايه يا جدع اللي انت بتقول ده، لا بتعترض برقة كده بنعومة. فرطش في لغة العلم، ده شرفك، ده عرضة، حد يفرط في عرضه؟ حد يفرط في عرضه؟ الخنزير الخنزير هو اللي بيفرط في عقد. الحيوان الوحيد الذي يرى أنثاه تواقع تحت عينيه وتحت ناظريه ويسكت. ولذلك يمكن دي تكون حكمة من حكم التحريم، لأن الناس اللي بيأكلوه فعلا تلاقيهم بيعملوا استبدال للزوجات وتلاقي مقايضات وبدل وحاجات كده. يعني ليه؟ يبدو أن الجينات لها تأثير، الله أعلم، هي مسألة عايزة بحث، ولكن يبدو أن لها تعلق، يعني لها علاقة، لأن لما أدمنوا أكله وصلوا إلى هذه المرحلة الخنزيرية. فنسأل الله العافية والسلام. نعم شكرا. نعم. ما هي ما بتكتبش، لا بتتحفظ، لو القصص دي هتطلع هتلاقيها انتشرت في الآفاق. يقول لك أبو جهل وركب فوق صدره وطلع البتاع وفتح الباب ومش عارف إيه، زي الواد بتاع الربابة اللي كان بيجي في المول يقول لك هو فتح الباب والتاني بتاع الكمانجة يروح عامل زي كده زي فتح الباب. قصص، هو ده اللي بيمشي. أنا هقول لك على حاجة، يعني كنا بنعمل تجربة زي التجربة المريرة ديت في أشمون في قبل رمضان، فقلنا لهم هنقول لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. تكلمنا عن حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، بل متفق على صحته، حد تأثر؟ لا أحد. تأثر أحد؟ لم يتأثر أحد. ينفعل أحد؟ أبدا. هم ينامون عند ذكر العلم وعند الرحمة، تتنزل وتتنزل السكينة وتنام الناس. فما كان منا إلا أن قلنا نعم نحكي قصص، هي قصص موضوع مكذوبة. والإمام علي لما خد التمر من الست اللي وقفت على الباب ودخل قال سيدنا عمر، وكان قبل كده شاف الرؤية قبل ما يطلع، فالنبي عليه الصلاة والسلام اداله تمرة واحدة، وبعدين سمع الأذان فقام، وبعدين راح يصلي، فبعد ما صلى خرج فوجد المرأة على الباب ومعها التمر، فأدت سيدنا عمر فأدال سيدنا عمر، فسيدنا عمر ناوله تمرة واحدة، فلما ناوله تمرة وجد لها حلاوة، فقال اعطني أخرى يا أمير المؤمنين، فقال لو زادك الحبيب لزدناك. الله، بعض أهل الخير كانوا حاضرين، فسمعت أمر غريب جدا. بعض الفضليات ذهبت إلى زوجها تقول فلان قال النهاردة قصة جميلة جدا. قال وما هي؟ لا مشاركة في العلم على حسب ما سمع. قال وما هي؟ قال كذا وكذا. لا أنا في نفسي شيء من هذا الكلام. كلام ده أنت كنت صاحي؟ قالت له آه. ليه؟ ده كلام جميل جدا، هو ده اللي ثبت في دماغه. فلما راح بعدها راح يسأل، قال له يا أخي ده كان بيقول إن هقول لكم شوية حاجات مكذوبة موضوعة ملفقة مصنوعة، النبي ما قالهاش ولا أي حد قالها خالص، واحد قاعد ألفها وهو بيشرب حجرين معسل والدخان الأزرق يتصاعد، فكتب هذا. فهو ده اللي حصل. قال له كده؟ قال له اه. فرجع طبعا ما عرفش اعمل فيها ايه. نرجو ان ننصح بكتاب نعرف منه مدى انحطاط لغتنا. نعم، الدعوة الى العامية في مصر واثرها للدكتورة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليها، وهي تلميذة الاستاذ الدكتور العلم محمد حسين، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية كلية الآداب بجامعة الإسكندرية الأسبق رحمة الله عليه، وصاحب كتاب الاتجاهات المعاصرة، وكتاب حصوننا مهددة من داخلها، وكتاب الإسلام والحضارة الغربية. فهي تلميذته، هو الذي أشرف عليها في هذا البحث العظيم، يكفي في قيمة هذا البحث. اسمه العامية، الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر. دكتورة نفوسة زكريا سعيد كان بتطبعها دار المعارف، ثم لا أظن أن أحد على ظهر الأرض يطبعها الآن، فإن وجدت منها نسخة فصورها ما شئت ما استطعت. الدعوة إلى العامية للدكتورة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليه. قال في هذا الكتاب الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في كتابه أباطيل وأسمار، لو كان الأمر بيدي، وكان هذا الرجل لا يمدح كتابا إلا بشق النفس، إلا بطلوع الروح رحمة الله، لم يكن يعجبه شيء، لأنه كان في قمة سامقة ينظر إلى هؤلاء كأنهم في السفح أطفال يتعاجبون باللعبة والثوب الجديد في يوم العيد. وأما هو ففي حكمة الشيوخ رحمة الله عليه. إلا هذا الكتاب، قال لو كان الأمر بيدي لصنعت له مختصرا، ثم لطبعت منه عدة ألوف بل ملايين، ثم لجعلته في يد كل مثقف، لا بل في يد كل قارئ للعربية لأهميته. هذا كلام عندما يقوله محمود شاكر يكفي. الكتاب اسمه الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر. فهذا ما هنالك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه البدر الطالع ترجمة الإمام الكبير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، فذكر ترجمته، ومعلوم أن الترجمة إذا ما ذكرت تشمل أصولا من اسم المترجم له ولقبه، من اسمه ولقبه وكنيته ومولده وبلد الميلاد ثم نشأته وما يعقب ذلك من طلبه للعلم ورحلاته إن وجدت، وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته، ثم سنة الوفاة. ذكر الإمام الشوكاني في البدر الطالع ترجمة الإمام الكبير الصنعاني صاحب السبل، وأفاض فيها وذكر ما لقيه من أهل عصره، وهي سنة الله تبارك وتعالى في العلماء والدعاة على بصيرة إلى دين الله رب العالمين. فذكر الإمام الشوكاني ما لقي الصنعاني من أهل عصره، وذكر أنه رأى رؤيا، فرأى الإمام الصنعاني رحمه الله راكبا جوادا مقبلا عليه، فلما رآه ترجل ثم أقبل عليه فالتزمه، يعني نزل الإمام الصنعاني عن ظهر جواده فأقبل على الإمام الشوكاني فالتزمه، ثم أطلقه فأخذ يمدحه، قال: فأثنى علي ثم عاتبني لأني كنت أترخص في مجالس التعليم فلا ألتزم لغة العلم، فعاتبني وحضني وحثني أن ألتزم اللغة الصحيحة التي لا لحن فيها ولا خلل يشوبها عند تقرير مسائل العلم في مجالسه. وهذه الرؤيا من إلهامات الله تبارك وتعالى لعلمائنا رحمة الله عليهم للدلالة على الطريق الأصوب والمحتوى الأكمل الذي ينبغي أن يعرض فيه هذا العلم الشرعي الشريف فيما يدور حول كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ من المعلوم أن الحضارة الإسلامية بجميع علومها في جميع فروعها إنما قامت متمحورة حول كتاب الله، فجميع العلوم الإسلامية في نشأتها الأولى ثم بعد ذلك في سموقها وارتفاعها وتجذرها في البنية الفكرية إنما كانت قائمة كائنة أصلا من أجل خدمة كتاب الله. فما من علم نشأ في هذه الحضارة الإسلامية الشريفة إلا وكان الهدف الأول منه خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب الله تبارك وتعالى عربي مبين، وهو أعلى درجات الفصاحة والبلاغة قط، وهو في منزلة لا تدانى وفي قمة لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم. ولا يمكن أن يفهم هذا القرآن العظيم إلا بهذه اللغة الشريفة التي نزل بها هذا القرآن العظيم. وكل من حاول أن يصرف المسلمين عن لغتهم فإنه لا شك خبيث النية غير سليم الطوية، لأنه في المنتهى سيؤدي إلى عزل المسلمين عن كتاب ربهم لا محالة. بل إن الذي كان من تلك الشوائب التي جاءت بتلك الأعاصير المرة مع ذلك الغزو الاستعماري، تلك الشوائب التي جاءت على يد طه حسين وأمثاله مما أخذوه من أولئك المستشرقين الذين تردوا بزي أهل العلم من أجل أن يهدموه، والذين تسللوا إلى هذه اللغة الشريفة حتى صار في المسلمين اليوم من يسافر إلى بلاد الغرب لكي يتحصل على أعلى الدرجات العلمية في علم اللغة العربية. من لدن هؤلاء، بل أزيدك، من أجل أن يتحصل على أعلى الدرجات العلمية في العقيدة الإسلامية من لدن هؤلاء، ومنهم كل يهودي حاقد وكل كافر وماكر وماجن، وما يسلم لنا من هؤلاء أحد، لأنهم يظلون مقيمين على عقيدتهم، والذي هنالك من خبيء إنما هو محاولة هؤلاء العبث بتلك النصوص الشريفة التي خلفتها لنا هذه الحضارة المنيفة، حضارة الإسلام العظيم التي أسست أول ما أسست على كتاب الله رب العالمين. هؤلاء عندما بدأوا إنما كان بدؤهم فيه من المكر والتسلل ما فيه. مارجليوث ذلك المستشرق الهالك الذي كتب في مجلة الجمعية العلمية الآسيوية مقالا بالإنكليزية يقرر فيه أن الشعر العربي الجاهلي منحول، وأنه لم يكن هناك من يسمى بامرئ القيس ولا مهلهل ولا غيره، وإنما هذه أسماء على غير مسميات، وأن خلفني الأحمر والأصمعية من أولئك الرواة الذين حملوا هذا الشعر وأدوه للأجيال على ظهور قلوبهم وعلى ذواكرهم من غير أن يخطوا سوداء في بيضاء. كتب هذا المأفون مقالا يقرر فيه بزعمه أن الشعر الجاهلي في جملته، بل الشعر الجاهلي كله منحول. منحول يعني مختلق مصطنع مصنوع. وترجم طه حسين هذه المقالة ترجمة حرفية وأودعها في كتاب سماه في الأدب الجاهلي، أو كان اسمه في بدء الأمر في الشعر الجاهلي. وتطاول أكثر ما تطاول سيده، وكذلك الشأن أبدا عند الخدم الذين يخدمون أسيادهم خدمة فكرية، فإنهم يكونون ملكيين أكثر من الملك نفسه. فأما هذا فأنكر للشعر الجاهلية، وإنما أنكر إبراهيم وإسماعيل، وقال للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن كل ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى إثبات وجود إبراهيم ولا إسماعيل. ألا شاهد الوجوه. كتب الرجل ولا رجل هذا وأمثاله من تلك النفايات الفكرية، وترجم ذلك وأودعه في كتاب سماه في الشعر الجاهلي. وكان العلامة الكبير رحمه الله تبارك وتعالى الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى أعلم أهل الأرض بلغة العرب في العصر الأخير. كان وقتها رحمه الله طالبا في السنة الأولى بكلية الآداب بجامعة فؤاد، وكذا كانت تسمى في بدء الأمر. وأما طه فالحق أنه ليس له باللغة من علاقة، وإنما كانت دراساته في السربون، ولم يتحصل هنالك على دكتوراه الدولة، وهي أعلى الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة السربون، وإنما تحصل على ما هو أدنى منها، ومع ذلك لم تكن دراساته في غير علم الاجتماع. لم يدرس لغة هنالك، ولم يدرس أدبا، وإنما كانت شهاداته في هذا المجال. ومع ذلك لما أن جاء محملا بتلك الأفكار المسممة، وكان لطف السيد الذي يدعى ظلما وزورا وبهتانا بأستاذ الجيل، نعم هو أستاذ جيل في الفساد، هذا الرجل كان مديرا للجامعة في ذلك الوقت، فما زال يسعى سعيه ويمكر مكره حتى عينه أستاذا للأدب في الجامعة. وكان الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله كان قد حصل على الثانوية في القسم العلمي، ولكنه كان يحفظ ديوان المتنبي كله، ويحفظ كثيرا من الدواوين مع تضلعه الكامل بالنحو والصرف وعلوم اللغة، لأنه نشأ في بيت علم وفضل رحمه الله، فأراد أن يتقدم إلى الجامعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية، ولم يكن مسموحا لحملة الثانوية من القسم العلمي بالالتحاق بكلية الآداب في قسمها العربي، فتوسط طه حسين بوساطاته حتى التحق محمود شاكر بقسم اللغة العربية، فكان يحمل له هذا الجميل. كان تلميذا له في السنة الأولى التي ألقى فيها نفاياته وطرح فيه قذاراته على عقول طلابه من أمثال محمد مندور، وكان تلميذا لطه حسين نجيبا ووفيا، وأيضا كان رفيقا للأستاذ محمود شاكر في الطلب. في السنة الأولى كان الرجل يقرر ما يقرر، وكان الأستاذ شاكر قد أطلعه الأستاذ محب الدين الخطيب على المجلة، واطلع على هذا المقال الذي كتبه مرج اليوث، فكان يسمع صوت مرج اليوث بحنجرة طه حسين يريد أن يقوم للرد عليه، يقول: فيمسكني ذل العجز، لأننا ربينا على احترام الأكبر، وربينا على أن هذا الأسن يعني الأكبر منا سنا، لأنه نشأ في بيت علم وفضل، ما زال ذل العجز يقيمه ويقعده حتى ولى ظهره للجامعة فتركها من غير عودة. ورد بعد ذلك على كتاب في الشعر الجاهلي بعدما أحدث هذا الكتاب فتنة، وكان الرجل يخاطب تلامذته من الذكور والإناث بقوله: لا تأخذنكم القداسة لنص مهما كان، خذوا صفحة كذا من القرآن وانقدوها نقدا أدبيا حرا من غير ما تحرج، قولوا ما شئتم فلا قداسة لنص، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أسلوب العلم. كذا يقول: وكانت الخطوة التالية أن يتقدم عبد العزيز فهمي باشا إلى مجلس النواب باقتراح مفاده أن تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية، تكتب اللغة العربية بالحروف اللاتينية. لماذا؟ قال: لأنه ليس عندنا حروف مد في هذه اللغة العربية، فكذلك إذا ما نظرنا إلى تلك الحركات، الحركات التي تكون على الكلمات فتوضح لنا كيفية النطق وبالتالي ماهية المعنى، ليست عندنا في اللغة العربية حروف تؤدي تلك الحركات. وأما في الإنجليزية فعندهم لكل حركة حرف، لكل حركة حرف، فالكسرة عندهم إي أو آي وربما الواي إلى غير ذلك مما لديهم. فهو يقول: نريد بدل أن نكتب كتب نكتبها كي اي تي اي بي اي كتابا، نكتب من اليمين أو من الشمال يا باشا؟ كيفما شئتم. ولكن تصور الآن أنك تكتب خطابا لوالدك، فأنت تقول له: أكتب إي كي تي إليك إي إل على ورق الليمون يا نور عيوني. سخف. فرد عليه العلماء: فمرمغوا بكرامته في الأرض، ومات هذا الاقتراح. جاء ويليام ويلكوكس مع بشائر الاستعمار الإنجليزي في مصر، ومن عجب أن يتسلل هذا الغمر الدعي إلى جريدة الأزهر أو مجلته حتى يصير رئيس تحرير مجلة الأزهر، وهو أكبر داع للعامية. والدعوة إلى العامية دعوة خبيثة هدامة لدين الله تبارك وتعالى، ولو بطريق غير مباشر. العامية لها قانون، لها قانون ولها قواعد، والعامية ليست لهجة، العامية كأنها لغة منفصلة، لأن القانون الذي يحكمها ليس هو القانون الذي يحكم اللغة العربية. أنت عندما تنفي في اللغة العربية تقول: ما أكلت، وأما في العامية فأنت تأتي بهذا النافي قبل الفعل ولكن تقول: ما أكلتش. لماذا تأتي بهذه ما أكلتش؟ ما أكلوا، ما أكلوش في العامية. الأمثال هذه الغرائب لها قانون خاص بها، فهي لا تعد لهجة، لأن اللهجة كأنها فرع من الأصل، وأما هذه فأي فرع هي وأي أصل لها؟ هذا تحريف في تخريف. أراد هذا الغمر الدعي أن يضع في أذهان أولئك الذين تفرنجوا والذين كانوا وبالا على هذه الأمة ووبالا على هذا الدين حتى غيرت الهوية، وحتى أصبح الناس كالنباتات الطافية ليس لها من أصل وما لها من قرار ولا ثبات، وإنما تعلو بها موجة وتنحط بها أخرى وتمر بها على جيف الحمير وجيف الكلاب، ليس لها من ثبات. فأصبحت الأمة ولا هوية لها، والأصل أن الهوية العربية هوية قائمة وثابتة، لأن هذه اللغة تجمع أشتات البشر من المنتسبين إلى هذا الدين العظيم، ولو كانوا من غير الجنس العربي، ولو كانوا من غير الجنس العربي. فكل من نطق بالعربية نطقا صحيحا وانتمى إليها فهو عربي، وأما العربي الذي لا يجيد العربية ولا يحسنها فهو أعجمي وإن كان عربيا صليبا. الشوكاني رحمه الله عاتبه الإمام الصنعاني لأنه أخرج العلم عن المحتوى، وأوقن بأنه إنما أخرج العلم عن المحتوى إخراجا يسيرا، لأنه عندما يريد أن يفهم أو يقرب ما يقوله من هذه الأصول العلمية الثابتة والمكينة لا يمكن أن ينحط ولا يمكن أن يسف، لأنهم ما هكذا كانوا يصنعون. الآن إذا ما نظرت إلى تلك الدعوة الخبيثة والتي لا يلتفت إليها كثير من المسلمين، الطعن في الشعر الجاهلي والزعم بأنه منحول مصنوع في العهد الإسلامي، ماذا يعني؟ يعني تدمير كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب التراث الإسلامي، لأن هذه الأشعار الجاهلية شواهد في تضعيف هذه الكتب. ومد يدك إلى أي كتاب من كتب التفسير التي كتبت في الصدر الأول، خذ إليك تفسيرا مثل تفسير ابن عطية، خذ إليك تفسيرا كتفسير القرطبي، وأكاد أزعم بأنه لن تمر بك صفحة واحدة من غير شاهد بل شواهد من لغة العرب الشريفة تشهد على ما يريد الرجل أن يشرحه وما يريد الرجل أن يبينه. والشعر ديوان العرب، فإذا غاب عنكم شيء من لغتها فالتمسوه في ديوانها، هكذا قال المتقدمون. وكان عمر رضوان الله عليه يضرب ولده على اللحن، وكذلك كان ابن عمر، اللحن يعني الخطأ في البنية اللغوية، عندما يلحن في اللغة لابد أن يضربه. وكان عمر يوصي بتعلم هذه اللغة الشريفة، هذه اللغة الشريفة يفهم بها كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا فقل لي بربك أن ألتمس فهم كتاب ربنا في الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ونبحث عن فهم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ترجم منها، أهذا يليق؟ هذه اللغة كانت محتوى، ومن أراد فليبحث، من أراد فليبحث. وارجع إلى كتاب تاريخ العلم لجورج سارتر، ارجع فقد شهد شاهد من أهلها، وارجع إلى شمس الله تشرق على الغرب أو شمس الإسلام تشرق على الغرب، أو في التحريف الأخير للاسم سموا الكتاب شمس العربي تشرق على الغرب لزغريد هونكا، وهي امرأة ألمانية منصفة، وقد كتبت في هذا الكتاب ما ينبغي أن يلتفت إليه كل مثقف من المسلمين لكي يتأمل في حضارة أسلافه حتى لا يحس بالهزيمة النفسية. كل ما حدث أننا توقفنا عند قدر معين، فجاء الآخرون فأخذوا الزمام فتقدموا وما زلنا واقفين، ثم يراد الآن إقناعنا بأننا لا هنا ولا هناك، وأننا ليس لنا مشاركة في العلم ولا في الحضارة، وآباء العلم في جميع فروع المعرفة منا نحن، وقد سرقنا، نحن سرقنا. من الذي اكتشف الدورة الدموية؟ ابن النفيس. ومن الذي سرقها؟ ويليام هارفي. سرقها سرقة قبيحة، وكذلك ما توصل إليه ابن الهيثم في مسألة البصغيات ما زال تراثا إلى اليوم معجبا جدا وقائما على أصول علمية أساسية لا تختل. وسرق هذا التراث كله، نسخ ومسخ ثم نسب إلى الآخرين، ونحن ما زلنا إلى اليوم نتفرج، وهي فصيحة، نتفرج على هذا الركب يسير، وكأن الأمر لا يعنينا لا في قليل ولا كثير، والأمر جد خطير. هذا المحتوى اللغوي تحمل هذه العلوم في حرفيتها وتقنيتها، كذا نقول. نعم، نحن الذين أسسنا فكرة المحرك، المحرك السداسي الذي غير وجه الأرض وتغيرت بسببه أصول وسبل وصور الحضارة، نحن الذين صنعناه. المسلمون هم الذين وضعوا هذه الأصول بل عملوا بها. وقد تظن أن الذين فعلوا ذلك كانوا حرفيين بدرجة فائقة فلا يدرون من أمر الشرع شيئا. كلا، الإمام القرافي المالكي إمام أصولي فقيه من أعظم الأئمة ومن أعظم الفقهاء في مذهب مالك ومن أعظم العلماء على مدار تاريخ هذه الحضارة الإسلامية في المسائل العملية وليس في المسائل النظرية. فهذا الرجل صنع أمرا غريبا، فقيه أصولي يكتب في تنقيح الفصول كلام في الأصول لا يفهمه الآن إلا أقل القليل. الرجل صنع صنيعا بديعا عجيبا، صنع آلة لها شرفات من أعلى، وهذه الشرفات تدور مع دوران الآلة على محور بطريقة ما صممها هو ووضع أصولها ونظريتها وقام على أساسها هذا الاختراع الذي اخترعه، بحيث أنه في كل ساعة أنوار مختلفات في 12 منفذا تفتح شرفتان من كل منفذ بضوء معين ويخرج منها ديك يعلن عن الساعة. فهذه ساعة متحركة صنعها الرجل رحمة الله عليه، ولكن يقول مع الأسى والأسف ولكني لم أستطع أن أجعل الديك يصيح. رحمة الله عليه، وهو فقيه أصولي نظار لا علاقة له بأمثال هذه الأشياء. هذه تسمى عند العرب المتقدمين الحيل الميكانيكية، الحيل الميكانيكية، وهم الذين اكتشفوا قوة البخار. ولكن كان ركب العلم المادي يتقدم وركب العلم أو ركب الإدارة يتخلف، ووقعت الأمة في الخلاف المذهبي من حيث الفقه ومن حيث الاعتقاد ومن حيث الأجناس، فصارت دويلات متطاحنات. وحينئذ تخلفت الأمة عن مسايرة الركب من حيث مواصلة هذا الطريق العلمي إلى نهايته، وكان هناك من يتلمض من أجل أن يلتهم هذا الذي وصل إليه العرب والمسلمون عامة. فلما ضعف العرب وضعف المسلمون أتى هؤلاء فأسسوا علما على ما وصل إليه العرب، وأما نحن فرحنا في سبات عميق. لغة العلم هي لغة العلم، وكل الذي يحاول أن يحرف هذه الأمة عن لغة العلم وعن النفوذ والنفاذ إلى المحتوى العلمي الذي لا يمكن أن ينفذ إليه إلا عن طريق حل رموز القشرة التي تحوي هذا المحتوى العلمي، وهي هذه اللغة الشريفة. كل من حاول أن يثني الأمة عن هذا الأمر الجليل فهو عدو لله ورسوله كائنا من كان. لما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. ويقول رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وإذن هذه الأمة إنما صلحت في بدء أمرها على كتاب ربها وسنة نبيها. واليوم وفي كل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان لا مخلص ولا منجى إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. ولكن بأي محتوى وبأي لغة؟ بهذه اللغة التي نزل بها القرآن العظيم والتي نطق بها محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول ما سوف يشطب عند التخلي عن اللغة الفصيحة علم عريق وعظيم عند المسلمين يسمى بعلم أصول الفقه، لأنه مؤسس في أصله على هذه اللغويات، على أمثال هذه الفروق اللغوية، ما المطلق والمقيد والخاص والعام وأمثال هذه الأشياء، إلا أبحاث تدور حول أمثال هذه الدلالات اللغوية. فإذا ما شطبت هذا فسوف تشطب علما كثيرا، وحينئذ تكون الحرب قد وصلت إلى نتيجتها الحتمية، وتم الانتصار على هذا الدين وهيهات. وإذا فلا بد من العودة إلى المحتوى العلمي. عود ذهنك وعود أذنك على ألا يفهم ذهنك وعلى ألا تسمع أذنك إلا هذا الكلام العربي الشريف. وكل من أراد أن يحرفك عن هذه الجادة فهو مغرر بك، وهو متلصص إلى جيبك. إن كان الجيب هو فتحة الطوق، وإنما هي أمور رخيصة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينجينا من كل المهالك برحمته، وهو أرحم الراحمين. هناك مقولة تقول إن الإسلام أعظم الأديان التي أنزلها الله عز وجل، فهل هناك أديان أخرى غير الإسلام أنزلها الله؟ لا، كل ما أنزله الله يسمى إسلام، ولكنه على عهد موسى كان أن يشهد الواحد أنه لا إله إلا الله موسى رسول الله، وعلى عهد عيسى لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وعلى عهد محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ما جاء نبي إلا بالإسلام. كل الأنبياء إنما جاءوا بدين الإسلام، فدين الإسلام واحد في أصل الاعتقاد، ولكنه مختلف في على حسب الشرائع، على حسب أحوال الأقوام، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ ما تقدم كله، ولكن العقيدة واحدة لا تتبدل. كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير تساوي لا إله إلا الله، ولكن الذي يشرعه الله تبارك وتعالى من الشريعة لا من العقيدة لكل قوم هو ما يناسب أحواله. ويأتي كل نبي من أجل أن يعالج مرضا كان منتشرا في الأمة التي بعث فيها مع تصحيح الاعتقاد، فيأتي من أجل تصحيح الاعتقاد، ثم هناك تطفيف في الكيل، هناك نزوع نحو المادية، هناك محاولة البعد عن الإتيان الطبيعي لمسألة الشهوة والحيود بها إلى الذكران من العالمين، فيأتي النبي من أجل التصحيح في جوانب حدث فيها اختلال في الأخلاق أو في الاقتصاد أو ما أشبه، كل ذلك بعد أن يصحح الجانب العقدي الذي أتى من أجله أصلا، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء الصراط. وهنا سؤال في المجال، المعلقات السبع هل لها من شرح طيب يستطيع المرء أن يستعين به؟ نعم، يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بشرح الزوزني، شرح الزوزني على المعلقات السبع، شرح الإمام الزوزني على المعلقات السبع، وأيضا شرح ابن الأنباري، شرح ابن الأنباري طبعة دار المعارف لأنها طبعة محققة جيدة جدا، وكذلك شرح المعلقات العشر، شرح المعلقات العشر للتبريزي بتحقيق وتعليق الشيخ الإمام محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. فهذه بعض شروح المعلقات، وتجتهد في أن تكون لك مشاركة في أمثال هذه الأشياء فستجد فيها ما يعجبك. يعني عندما تجد اللغة في بنيتها الأساسية والرجل يتأمل فهو يسير على مقتضى أهل بيئته، فإذا وصل إلى العاطفة رق ولان لأنها لغة عالمية، وأما اللغة المحلية القومية من حيث الأداء التعبيري فتجد فيها قسوة، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي ترى بعض الأرام في جنباتها وعرصاتها كأنه حب فلفلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم. فإذا جاء إلى العاطفة يقول: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت قتلي فأجملي، أغرت مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. ده مفهوم بقى، ده مفهوم، ده مفهوم. أنا أسقلت عليكم الليلة لأن بجرب فيكم سامحوني. لا والله يعني في خبث الليلة في المسألة، أنا كنت بجرب فيكم، يعني قلت أما نجرب الطريقة المسفة المنحطة نشوف ايه المسألة. لقيتكم عمالين تضحكوا ومش عارف ايه وتكركع، ايه ده؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. كان نفسي ان حد يعترض يقول ايه يا جدع اللي انت بتقول ده؟ لا بتعترض برقة كده بنعومة. فرطش في لغة العلم، ده شرفك، ده عرضك. حد يفرط في عرضه؟ حد يفرط في عرضه؟ الخنزير، الخنزير هو اللي يفرط في عرضه. الحيوان الوحيد الذي يرى أنثاه تواقع تحت عينيه وتحت ناظريه ويسكت. ولذلك يمكن دي تكون حكمة من حكم التحريم، لأن الناس اللي بيأكلوه فعلا تلاقيهم بيعملوا استبدال للزوجات وتلاقي مقايضات وبدل وحاجات كده. يعني ليه؟ يبدو أن الجينات لها تأثير، الله أعلم، هي مسألة عايزة بحث، ولكن يبدو أن لها تعلق، يعني لها علاقة، إن لما أدمنوا أكله وصلوا إلى هذه المرحلة الخنزيرية. فنسأل الله العافية والسلام. نعم يا شيخ. نعم. ما هي ما بتكتبش، ده بتتحفظ، ده القصص دي هتطلع هتلاقيها انتشرت في الآفاق. يقول لك أبو جهل وركب فوق صدره وطلع البتاع وفتح الباب ومش عارف إيه، زي الواد بتاع الربابة اللي كان بيجي في المول يقول لك هو فتح الباب والتاني بتاع الكمانجة يروح عامل زي كده زي فتح الباب. قصص، هو ده اللي بيمشي. أنا هقول لك على حاجة، يعني كنا بنعمل تجربة زي التجربة المريرة دي في أشمون في قبل رمضان، فقلنا لهم هنقول لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. تكلمنا عن حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح بل متفق على صحته، حد تأثر؟ لا أحد. تأثر أحد؟ لم يتأثر أحد. ينفعل أحد؟ أبدا. هم ينامون عند ذكر العلم وعند الرحمة تتنزل وتتنزل السكينة وتنام الناس. فما كان منا إلا أن قلنا نعم نحكي قصص، هي قصص موضوع مكذوبة. والإمام علي لما خد التمر من الست اللي وقفت على الباب ودخل قال سيدنا عمر، وكان قبل كده شاف الرؤية قبل ما يطلع، فالنبي عليه الصلاة والسلام اداله تمرة واحدة، وبعدين سمع الأذان فقام، وبعدين راح يصلي، فبعد ما صلى خرج فوجد المرأة على الباب ومعها التمر، فأدت سيدنا عمر فأدى لسيدنا عمر، فسيدنا عمر ناوله تمرة واحدة، فلما ناوله تمرة وجد لها حلاوة، فقال اعطني أخرى يا أمير المؤمنين، فقال لو زادك الحبيب لزدناك. الله، بعض أهل الخير كانوا حاضرين فسمعت أمر غريب جدا. بعض الفضليات ذهبت إلى زوجها تقول فلان قال النهاردة قصة جميلة جدا. قال وما هي؟ لا مشاركة في العلم على حسب ما سمع. قال وما هي؟ قال كذا وكذا. لا أنا في نفسي شيء من هذا الكلام. فلم دام أنت كنت صاحية؟ قالت له آه. ليه؟ ده كلام جميل جدا، هو ده اللي ثبت في دماغه. فلما راح بعدها راح يسأل قال له يا أخي ده كان بيقول إن هقول لكم شوية حاجات مكذوبة موضوعة ملفقة مصنوعة، النبي ما قالهاش ولا أي حد قالها خالص، واحد قاعد ألفها وهو بيشرب حجرين معسل والدخان الأزرق يتصاعد، فكتب هذا. فهو ده اللي حصل. قال له كده؟ قال له فرجع طبعا ما عرفش عمل فيها ايه. نرجو ان ننصح بكتاب نعرف منه مدى انحطاط لغتنا. نعم. الدعوة الى العامية في مصر واثرها للدكتورة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليها، وهي تلميذة الاستاذ الدكتور العلم محمد حسين، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية كلية الآداب بجامعة الإسكندرية الأسبق رحمة الله عليه، وصاحب
كتاب الاتجاهات المعاصرة، وكتاب حصوننا مهددة من داخلها، وكتاب الإسلام والحضارة الغربية. فهي تلميذته هو الذي أشرف عليها في هذا البحث العظيم. يكفي في قيمة هذا البحث اسمه العامية، الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر، دكتورة نفوسة زكريا سعيد، كان بتطبعها دار المعارف، ثم لا أظن أن أحد على ظهر الأرض يطبعها الآن. فإن وجدت منها نسخة فصورها ما شئت ما استطعت. الدعوة إلى العامية للدكتورة نفوسة زكريا سعيد رحمة الله عليه. قال في هذا الكتاب الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في كتابه أباطيل وأسمار: لو كان الأمر بيدي. وكان هذا الرجل لا يمدح كتابا إلا بشق النفس، إلا بطلوع الروح رحمة الله، لم يكن يعجبه شيء، لأنه كان في قمة سامقة ينظر إلى هؤلاء كأنهم في السفح أطفال يتعاجبون باللعبة والثوب الجديد في يوم العيد. وأما هو ففي حكمة الشيوخ رحمة الله عليه. إلا هذا الكتاب، قال: لو كان الأمر بيدي لصنعت له مختصرا، ثم لطبعت منه عدة ألوف بل ملايين، ثم لجعلته في يد كل مثقف، لا بل في يد كل قارئ للعربية لأهميته. هذا كلام عندما يقوله محمود شاكر يكفي. الكتاب اسمه الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر. فهذا ما هنالك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.